الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تفضل على عباده المؤمنين بأن جعل حسناتهم كفارات لسيئاتهم. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لم يقل الله تعالى إن السيئات يذهبن الحسنات، وذلك لأن رحمة الله غلبت غضبه. روى البخاري في صحيحه وابن حبان: إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، أي مظاهر الرحمة غلبت مظاهر الغضب. أما الرحمة بمعنى الصفة من صفات الله تعالى، والغضب بمعنى الصفة من صفات الله تعالى، فليست إحداهما مسبوقة بالأخرى، بل كلتاهما أزليتان. لكن الرحمة إذا أطلقت على مظاهر الرحمة، والغضب إذا أطلق على مظاهر الغضب، فالرحمة هي السابقة وهي الغالبة على الغضب. ومن آثار ذلك كون الحسنات تضاعف للمؤمن، فكل حسنة يعملها العبد مخلصا لله تعالى في نيته لا يشرك فيها أحدا غير الله، أي لا يطلب بهذه الحسنة محمدة من الناس، ولا أن ينظروا إليه بعين الإجلال والإكرام، وكانت موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تكتب بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى أكثر من ذلك. وأما السيئات فالسيئة الواحدة تكتب سيئة، ثم إن الحسنات كثيرة، فالتسبيحة حسنة، والتحميدة أي قول الحمد لله حسنة، وكل عمل بر حسنة، حتى قول المسلم للمسلم السلام عليكم عند التلاقي حسنة. كل هذا إن نوى به وجه الله تكتب له الحسنات من هؤلاء بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى أكثر من عشر. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن جعل الحسنة الواحدة تذهب عددا من السيئات. ومن الحسنات ما ترفع عشر درجات، حتى تكون الحسنة الواحدة منها ترفع عشر درجات لصاحبها، وتمحو عشر سيئات لصاحبها. وكل هذا يا عباد الله شرطه أن يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرعه الشريف. أما ما كان صورته صورة حسنة ولم يوافق ما جاء به رسول الله، فإن صاحبه ليس له هذا الثواب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر، مهما كان له من صغائر لو آلافا مؤلفة ملايين متعددة. من فعل هذا إن محى عنه كل ذلك، كل ما قدمه من المحرمات الصغائر، إن توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء يا عباد الله شرط القبول فيه الإخلاص، وموافقة هذا الوضوء الذي يتوضأه المسلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروح في كتب العلم. من هذه الأسباب التي تحقق هذا أن لا يسرف في الماء، فهؤلاء الذين يفتحون الحنفية من أول الوضوء إلى أن ينتهوا منه ليس لهم هذا الثواب، بل محرومون من الثواب بالمرة، حتى صلواتهم لا ثواب فيها. وكذلك من يصب على أعضائه إلى حد فاحش في الإكثار من كمية الماء. وكذلك زيادة العدد في غسل الأعضاء فلا ثواب في ذلك الوضوء، فأنى تمحى عنه صغائره. إنما تمحى الصغائر في الوضوء لمن أحسنه أي أتقنه، أي توضأ وضوءا موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن لا يتكلم بكلام لا خير فيه في خلال وضوئه، أما الكلام الذي فيه خير كرد السلام فلا بأس. فمن أراد أن يكون له في وضوئه هذا الفضل العظيم فليطبق وضوءه على ما ذكره الفقهاء في كتبهم. ومن الشروط في ذلك أن يكون هذا الماء الذي يتوضأ به المسلم حلالا يجوز له التصرف فيه، أما إذا لم يكن كذلك فليس له ثواب بالمرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وصلى كما أمر، فالمعنى أنه يشترط لنيل هذا الفضل أن تكون الصلاة كما أمر الله، أي بأن تكون الصلاة صحيحة مجزئة مستوفية للشروط والأركان وخلت من المكروهات، فإن كانت كذلك تحقق له هذا الفضل المرتب على الوضوء الموافق لشرع الله مع هذه الصلاة الموافقة لشرع الله. وأما التقليل من الماء فهو مرغوب فيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: حيث إنه كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفين معتدلتين، كان يكفيه لوضوئه كله مقدار ملء الكفين من الماء، لكنه كان يزيد في بعض الأحيان على ذلك القدر إلى نحو ستة أمثاله، أي إلى ستة أمداد. فما كان من مقدار الماء مدا واحدا للوضوء وما زاد على ذلك إلى ستة أمداد فهو موافق للسنة، أي لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما زاد على ذلك فإن كان الزيادة على هذا القدر زيادة فاحشة كان ذلك الوضوء غير مقبول عند الله تعالى، لأنه حصل الإسراف. وأما ما لم تكن زيادته فاحشة فلا يصل إلى حد الكراهة، ولا يحرم فاعله الثواب بالمرة، لكن لو اقتصر على القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على المد الشرعي، كان أفضل. وإن زاد على ذلك إلى مدين أو إلى ثلاثة أمداد أو إلى أربعة أمداد أو خمسة أو ستة كان ذلك جائزا لا بأس به، لا يحرم المتوضئ من الثواب. لكنه ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء مدا من أجل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل ما ورد عنه في الصحيح أنه كان يتوضأ بمد، رواه أنس بن مالك، وروي أيضا أنه توضأ بمكوك. المكوك هو على أحد التفاسير ستة أمداد، وذلك حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث توضأ مرة بقدر مد من الماء ومرة بقدر ستة أمداد، لأن الإنسان في بعض حالاته يكون مسرعا مستعجلا، وفي بعض حالاته متأنيا، وفي حالة الإسراع الشديد لا يسبغ وضوءه بالمد الواحد. والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله معلما للناس بفعله وبقوله. هذا الحديث فعلي لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بأربعة أمداد. ثم هو أيضا روى الرواية الثانية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك. كلا الحديثين ثابت صحيح عن رسول الله. هذا الحديث حديث فعلي لأنه لم يذكر فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنس الذي كان يشاهد وضوءه وكثيرا من أفعاله. ومما يحرم الثواب المذكور في هذا الحديث من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، الوسوسة التي تؤدي بصاحبها إلى الإسراف في الماء. كثير من الناس يسرفون في الماء بسبب الوسوسة، هؤلاء وقعوا في المعصية. وقيل عن رجل إنه كان في سفر إلى تركيا فنزل إلى فندق فكان يتوضأ ويسرف حتى كاد أن ينهي الماء الذي في الفندق لشدة إسرافه. الله تعالى يعافينا من هذه الوسوسة. هذا حرم الثواب ووقع في المعصية لأن صاحب الفندق لا يرضى أن يستنفد الماء الذي في الفندق، فهذا الذي وقع في ذنب كبير وحرم الثواب مثل هذا وضوءه وصلاته لا شيء. والوسوسة في الصلاة أشد، فمن الناس من لا يكتفون بالتكبيرة الواحدة حتى يكبروا بضع تكبيرات أو أكثر من عشر تكبيرات. وذكر بعض الفقهاء الشافعيين من أحوال الموسوسين أن أحدهم دخل النيل ليسقط الجنابة عن نفسه فظل إلى غروب الشمس في النيل، قال: اليوم ما صح لي، سأعود غدا. قال: ما صح غسل اليوم وهو في النيل. وأما الوسوسة في الصلاة التي يحرم صاحبها ثواب الصلاة، فإما في التكبير بتكراره إلى بضع تكبيرات أو أزيد من ذلك، إما شك في صحة اللفظ، وإما شك في اقتران النية مع هذه التكبيرة. هذا الشخص عليه أن يرحم نفسه، فإما بطرد هذه الوسوسة بالمرة، وإما أن يعدل إلى مذهب الإمام مالك. في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل لا يشترط أن تكون النية مقترنة بلفظ التكبير، أي لا يشترط أن ينوي الرجل فعل الصلاة التي يصليها ضمن التكبير، بل إذا نوى قبل التكبير بمدة يسيرة صح تكبيره، صحت نيته، فليعدل إلى هذا المذهب حتى يريح نفسه من هذا التعب الذي لا خير فيه إلا أن ينهك قوى جسمه ويضيع وقته، وقد يشوش على من حوله. هذا الموسوس لما يشعر من حوله بحاله هذه يستاء منه، فيذهب عليه بعض صفوه، يفقد بعض صفوه هذا الإنسان الذي حوله. ومنهم من تكون وسوستهم في حروف الفاتحة، وهؤلاء أيضا لو رحموا أنفسهم بالأخذ بمذهب مالك كان خيرا لهم. في مذهب مالك المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة ما عليه شيء، ليس واجبا على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فقراءة الإمام تكفي، أو يقرأ بتحريك اللسان فقط من غير أن يسمع نفسه الحروف، يحرك لسانه في مواقع الحروف ويكتفي بذلك من غير أن يسمع نفسه حرفا من الحروف، لا سينا ولا صادا وغير ذلك، أراح نفسه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأمر الوسوسة يؤدي إلى تنفير الناس. شخص معروف عند بعض الناس قال مرة: لكثرة ما يحصل لي من الوسوسة أختي كفرت، لكثرة ما ظهر مني من هذه الحالات القبيحة كفرت. قالت: إن كان الدين هكذا فأنا بريئة منه. انظروا، هذا ضر نفسه وضر غيره، هذا بسبب سوء فعله كفرت أخته، هذا تنفير من الدين. فالذي تطلع منه أصوات غريبة وهو يعاني هذه الوسوسة، تطلع منه ألفاظ غريبة بهيئة غريبة ينفر منها الناس الذين يرونه، ليعلم أنه ليس المقصود إتعاب النفس إلى هذا الحد، إنما إتعاب النفس له مواضعه التي يكون للشخص فيها ثواب، ليس هذا موضعه. يتعب نفسه كأنه يواجه عدوا في وجهه، ليوبخ هؤلاء أنفسهم وليبكوا عليها، حيث ضيعوا أوقاتا لهم بهذا العمل الذي لا يجدي نفعا بل يضر. فيا ضيعان الأوقات، يا ضيعان الساعات التي يقضونها في هذه الحالة، اللهم عافنا منها، لا حول ولا قوة إلا بك. انظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي ذكره الرسول في هذا الحديث، أن الشخص مهما كانت له من الذنوب الصغيرة، إذا أحسن وضوءه أي أتقنه بموافقة الشرع، وأحسن صلاته أي أتقنها بموافقة الشرع، تغفر له كل صغيرة قدمها قبل ذلك، مهما كان عددها لو بلغ عددها الملايين. هذا الشخص والعياذ بالله من هذا الصنيع القبيح حرم نفسه بوسوسته، فلا وضوءه فيه ثواب ولا صلاته فيها ثواب، لأن هؤلاء الموسوسين يحصل لهم في أثناء وسوستهم حركات قبيحة، فهذا يحرك رأسه بقصد تحقيق الحروف، حروف الفاتحة، وهذا يلوي لسانه، فما أبشع منظره. هذا الحديث صحيح فاحفظوه، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في صحيح ابن حبان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.